المخلطة على نفسه يضع لها قيود حتى إذا انطلقت إلى الدنيا لا تأتي عليه بمعصية.
فقال ولدرجة المحاسبة في الحقيقة ترى أن الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء أفرض لها مدخلا فخما
ليدلك على أهمية هذا الموضع. وموضع المحاسبة أيها الإخوة هو موضع النجاة، لأن النفس إذا أنجلت كما قلنا ذلك مرارا، إذا أنجلت كفت عن القلب، وإذا تصرف القلب تصرف بالفطرة دون النفس تضغط عليه، لو تصرف سيتصرف بالفطرة هيتصرف صح، وإذا تصرف لا يكل ولا يمل لأنه ملك، عشان كده يتعب الأعضاء في مراده بس هو يصح. فإذا أفاق القلب جر الأعضاء خلفه وأتعبها خلفه ولا تستطيع الأعضاء أن تعصيها، ملك الممكن. بس علته أن تبعد النفس عنه بهواها. مسألة المحاسبة هي مسألة عملية المحاسبة هي عملية إلجام للنفس، قبض للنفس، قبض لسلطتها على القلب. فإذا شغل المرء بالنظر إليها ضيق عليها، فإذا ضيق عليها أفاق القلب. دي النظرية، عشان كده يخرج منه ظن السوء. عشان بعض الإخوة أحيانا يقولون بيبعثوا أسئلة ويقولوا إحنا بنشرح كتاب ابن الخير، إحنا بنشرحش كتاب ابن الخير، ده صحيح مسلم باب الثور، بس الموضوع إن إحنا جينا عند حديث أنا عند ظن عبدي بي، فقلنا إن في ظن حسن وفي ظن سوء، وظن السوء ده خطير جدا، وظن السوء مرض لطيف لا يستر منه في الغالب، لا يستر منه في الغالب أحد. فعلاج هذا المرض إيه؟ ولم يلقى العبد ربه بما يرضي الله إلا بقلب يظن فيه الظن الحسن. طب إيه علة اللي بيخلي القلب يظن الظن السيء؟ إن النفس مستولية عليه. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هو ده إيه؟ لما أهمته نفسه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهل. قال اللي جرينا الكلام عن النفس في هذا المبحث الطويل، وبالحقيقة ليس كثيرا، النفس دي يؤلف فيها أهل العلم، فيها يؤلفون فيها أبوابا ويؤلفون فيها كتبا، لأن النفس عصية للغاية، عصية. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا. عشان كده قال الغزالي رحمه الله في الكتاب المفرد في من الأحياء: كتاب المراقبة والمحاسبة. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست، الحسيب على خواص عباده إذا اختلجت، الذي لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت، المحاسب على النقير والقطمير والقليل والكثير من الأعمال استعلنت أو خفيت، المتفضل بقبول طاعات العباد وإن صغرت، المتطول بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت، وإنما يحاسبهم لتعلم كل نفس ما أحضرت وتنظر فيما قدمت وأخرت. فتعلم أنه لولا لزومها للمراقبة والمحاسبة في الدنيا لشقيت في صعيد القيامة وانكترت وهلكت. فسبحان من عمت رحمته كافة العباد وشملت، واستغرقت رحمته الخلائق في الدنيا والآخرة وغمرت، فنفحات فضله اتسعت القلوب للإيمان بها وانشرحت، وبيمن توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأدبت، وبحسن هدايته انجلت عن القلوب ظلمات الجهل وانقشعت، وبتأييده ونصرته انقطعت مكايد الشيطان واندفعت، وبلطف عنايته تترجح كفة الحسنات إذا ثقلت، وبتيسيره تيسرت من الطاعات ما تيسرت، فمنه العطاء والجزاء.
والإبعاد والإدناء، والإسعاد
والإشقاء ولا سواء. والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء، وعلى آله سادة الأصفياء، وعلى أصحابه قادة الأتقياء. الغزالي رحمه الله عبقري عالم فذ، قل أن ترى مثله. عشان كده أنا قرأت هذه المقدمة، لأنه في الحقيقة المقدمة السجعية الجميلة اللغوية الرائعة دي هو جمل فيها اللي هيقوله تفصيلا دلوقتي، من حيث لا يشعر الإنسان وانت ماشي في جمال الحرف والعبارة. عشان كده أنا قرأتها برمتها لتعلم ثقل علمائنا كيف كان قدرهم، وكيف كان سعة علمهم وعمق علمهم رحمهم الله ورضي عنهم. يقول أما بعد، فقد قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الآية اللي صدر بها الإمام الكلام ده الموضوع المحاسبة، هي تدلك على المحاسبة، هي والآيات الأخرى تدلك على مسألة المحاسبة. ليه بنقول بص لنفسك في الدقيق قبل الجليل؟ أصلا لما تحاسب هتحاسب على الدقيق قبل الجليل، مش كده؟ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، بدأ بالإيه؟ بالصغيرة الأول، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. عشان كده الإنسان ينسى يوم القيامة، تعرض عليه أشياء ما كانتش خطرت في باله خالص، لأنه هناك أشياء قالها وعملها واعتقدها لم يلق لها بالا من خفتها، مش كده؟ مش كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب كلمة من سخط الله يقولها قائلها ولا يلقي لها بالا. وشايفة دي كلمة بسيطة جدا، بس أنا حلاجي يوم القيامة ليها حلاها مكتوبة وحيتقال لي قلتها ليه. عشان كده إذا كان الحساب يوم القيامة بهذه الدقة، فكان ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه بإيه؟ بهذه الدقة. طب ما أنا بنسى وضعيف عن الإدراك، وقد يدخل علي شيء ومش كل حاجة هقدر أحاسب نفسي عليها. إذا رأى الله عز وجل منك جهدا لوجهه عفى عما خلص منك. الحاجة اللي أنت معرفش تعملها بقى يسددك فيها، الحاجة اللي فاتتك يسددك فيها سبحانه وتعالى، بس يرى منك خيرا. عشان كده السلف بيقولوا: أروا الله من أنفسكم خيرا. بس أنت أري الله خيرا وأنت إيه؟ تدخل في نعمته ويعلم ضعفك سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام العبد من الليل لورده فسجد فنام، قال الله عز وجل: اكتبوا لعبدي قيام ليلة واجعلوا نومه صدقة مني عليه. يعني بس المهم انه قام، هو عايز ينام بس داس على روحه وقام. لما ارتخت مفاصله عند السجود ما قدرش يمسك نفسه، راح ايه؟ راح نايم. فتصدق الله عليه بالليل كله، قال له: نام زي ما انت، اكتب عندك فلان قام الليل كله، وكمان ايه؟ وكمان قبلته. ما هو ممكن يقيم الليل كله ما تقبلش، يكون في العبادة خلل، صح ولا لأ؟ لا، ده كمان قام الليل كله وكمان مقبول. بس الإنسان يري الله عز وجل من نفسه إيه؟ يري الله عز وجل من نفسه خيرا، ومع حمل المؤنة تكون المعونة، مع حمل المؤنة تكون المعونة. عشان كده الحساب يوم القيامة مثقال حبة من خردل، دي واحدة محدش عارف دي إيه أصلا. عشان كده قال الله عز وجل: وكفى بنا حاسبين. دي حاجة كده محدش عارف يجيبها أبدا، لا يأتيك بها إلا الله عز وجل. الملائكة اللي هي موكلة تكتب كل حاجة، في أشياء لا تطلع عليها الملائكة، مش كده؟ لا تطلع عليها الملائكة، زي حديث نفسك وعزم نفسك، عزمات نفسك. وبعض العلماء استشكل قضية الخلاء، لأن الملائكة لا تدخل في الخلاء. طب هتكتب عليك إزاي واحد دخل في الخلاء وعصى الله عز وجل؟ في أمور لا تطلع عليها الملائكة، لا تدركها أو لا تستطيع أن تدركها. في الحالة دي يأتي بها الله عز وجل. وذكر رحمه الله يعني آيات كثر، لعلنا ذكرنا منها في اللقاءات الفائتة أكثرها. بيقول: فعرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد. أول ما الواحد يبدأ يفيق ويعقل عن الله عز وجل وقلبه يتخلص شيئا ما من نفسه، يعرف أن ربه
له بالمرصاد على الرصد ستنتهي إليه مهما طال الطريق، وأنت مراقب في كل حركة وسكن، في كل حاجة مراقب. فإذا أدرك العبد ذلك ضبط نفسه وحاسبها. بيقول إيه؟ فعرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد، وأنهم سيناقشون في الحساب ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات، وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات. فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف يوم القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. يحاسب نفسه في الدنيا يتعب شوية، يوم يأتي يوم القيامة فيلقنه الله حجته. عشان كده من قال لا إله إلا الله مع جهد فيها لا يستوي مع من قال لا إله إلا الله مع عدم الجهد فيها، مش كده ولا لا؟ كلنا يقول لا إله إلا الله، لكن هناك من جهد حتى يعيها قلبه، وهناك من لم يجهد، لا يستويان. ده مش قد ده، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يستويان. عشان كده لعله ذكرنا قولة الجارية لما قالت ايه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت في السماء. قال ومن انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة. الكلام ده بتقوله كل الناس، كل المسلمين، ده من صميم عقيدتنا. اشمعنا دي؟ طب اشمعنا عكاشة بن محسن رضي الله عنه لما قام والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى رب ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله اجعلني منهم، فقال أنت منهم. فقام رجل آخر على طول وراء كده وقال يا رسول الله اجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة رضي الله عنه عن الجميع، سبقك بها عكاشة. العلماء يقولون سبق بمقتضاها لأنه وصل للصفات دي، لا يسترقون ولا، هو وصل عكاشة رضي الله عنه، أنت لسه ما وصلتش. القضية مش قضية أن أنت تقول لي يا رسول الله سأل الله أن أكون منهم، لا، ده الموضوع موضوع خفي كان يعمل له حسابه من قبل. برضو الراجل بتاع البطاقة، عارف حديث البطاقة؟ فيؤتى بها يوم القيامة، يقوم خلاص يقول له الله عز وجل هل لك شيء؟ لا, لا, لا ليس لي من شيء، وحسناته غلبت سيئاته، فيخرج الله عز وجل له بطاقة، حتة كتاب صغير كده، رسالة صغيرة كده، فيقول العبد أي ربي وما تصنع هذه مع سيئاتي؟ ده أنا شايف سيئاتي مصيبة قدامه، نسأل الله عز وجل أن يقينا السيئات. قال وما تصنع هذه مع سيئاتي؟ قال ضعها فإنه قد قضينا ألا يظلم عندنا أحد، ده حقك خده. فلما وضعت على الميزان طاشت السيئات كلها بالورقة الصغيرة دي، فالعبد تعجب، راح واخدها فتحها لا مكتوب فيها لا إله إلا الله. الله، طب ما كل اللي واقفين يتحاسبوا حصل لهم كده، اشمعنى ده بس اللي طلع له موضوع البطاقة؟ اشمعنى ده بس الراجل ده بس اللي اتقال فيه الكلام ده؟ لأن هذا الرجل قام بحق ايه؟ بحق لا إله إلا الله، وإن كان مذنبا. هو يشترط في العبد المؤمن ألا يأتي معصية؟ لا يشترط في ذلك، وإنما كلما وقع في شيء أناب ورجع. والتوحيد في القلب يأخذ السيئات، لا يبقي على القلب منها شيء، حتى لو وقع في سيئة وتكتب عليه سيئة لكن القلب ما يتلوثش بيها. عشان كده المرأة الجهينية زنت لكن كان الإيمان في قلبها قد إيه؟ إن جت قالت له يا رسول الله أقم عليها الحد، أنا زنيت. طب أنت محصنة هتموتي، هتتركي من حد ما تموتي. أيوة، طب روحي وتعالي كمان سنتين، كمان 9 أشهر تكون خلفتي. راحت وجات له بالولد على ايديها رضيع. طب روحي افطمي وتعالي، تيجي بعد سنتين تيجي برضه. ده قلب ملتهب حسرة وندما على المعصية. يبقى القلب ده ايه؟ لا تردد، ده قلب سليم مع انها وقعت في معصية. فيلهمه الله عز وجل جوابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته. فلما انكشف لهم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة الله عز وجل، وقد أمرهم بالصبر والمرابطة، فقال عز من قائل: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا. اقعد مرابط، مرابط على نفسك، ناظر لها ومراقب لها ومحاسب لها، رابط في هذا المضمار. فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة. هذا الكلام اللي هيقوله بقى إيه؟ اللي هيقوله الغزالي العقبات دي أو الأسباب دي اللي هنحاسب بها أنفسنا، اللي هنستعد بها للدخول في الدنيا. فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة ثم بالمراقبة، طبعا ده كلام هيجي معنا يعني، ثم بالمحاسبة ثم بالمعاقبة ثم بالمجاهدة ثم بالمعاتبة. فكانت لهم في المرابط في المرابطة ست مقامات، ولا بد من شرحها وبيان حقيقتها وفضيلتها وتفصيل الأعمال فيها، وأصل ذلك المحاسبة. ولكن كل حساب بعد مشارطة ومراقبة ويتبعه عند الخسران معاتبة ومعاقبة، فلنذكر شرح هذه المقامات وبالله التوفيق. يبقى هي الست مقامات دي اللي هنقعد بعد الفجر نقول لنفسنا هنعمل ايه، هنبدأ ازاي، هنخرج الى الدنيا. انتوا عارفين يا اخواننا الواحد ما بيعتكف، تذكر اول سنة اعتكفت فيها لما خرجت من الاعتكاف كان احساسك ايه؟ كنت خايف صح؟ الواحد لما اعتكف اول مرة انا اعتكف في حياتي، قعدت معتكف وبعدين جينا بقى خلاص لانهم بقى بدأوا ايه؟ بدأت الاحبال تخف، حد مشي قبل الوقفة بيوم عشان يعني يجهز نفسه، حد كان في سفر ولا حاجة كده يعني. وبدأ المسجد بقى الشكل اللي كان فيه ده الشكل الإيماني الرائع ده، تبدأ بقى الخبئات تخف والإحبال تنزل بعضها، وبدأ الناس يلموا حاجتهم، وتلاقي بقى واحد يكتفي انه ايه خلاص ليلة فنايم لامم حاجته كلها ونايم كده سند عليها وخلاص. بدأنا ان اول شيء وقع في نفس الانسان: وانا هخرج تاني؟ طب هقابل الناس ازاي؟ انا حاسس اني اتعودت على المسجد من الوضوء لخلوتك للقيام والتهجد للمصحف لدرس علم، بس قاعدين على كده بقالنا 9 ايام بالشكل ده، هنخرج نواجه ازاي؟ بقى الواحد خايف. وفعلا لما الواحد خرج بقى حاسس انه مستوحش. عارف لما تكون ودوك في حته ما تعرفش حد فيها، مش كانها مش حتتنا، الواحد بقى خارج كده حاسس ب وامتى اروح بقى، خليني اروح عشان اقعد في بيتنا لحد ما اتعود ان انا انزل. هو ده نفس الخوف اللي بيحصل للانسان اذا شاهد الاخرة، يقوم يخاف من المواضع اللي فيها معاصي او اللي فيها مظنة المعاصي. يعني انا ممكن لو مش ده ممكن كده ابص لوحده ممكن يبقى خايف يمشي فيه، طب في ويقعد يسأل كده مفيش حتة نوصل منها غيره، ولو كانت طويلة شوية انا امشي بدري شوية بس امشيش من هنا لحسن اقع في معصية. لان طعم الندامة في الدنيا أشد وأمر مما يترك من الشهوات، من التعب والندامة عند ترك الشهوة. الندامة على عمل المعصية أمر، لا سيما عند أصحاب القلوب السليم. فتلاقي حتى مواضع السيئات مش عايز يمشي فيها ولا عايز يلقاها. ولعل ده سر قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كانوا قد جعلوا بينهم وبين الحرام، بيحدث عن الصحابة، كانوا قد جعلوا بينهم وبين الحرام حجابا من الحلال لا يخرقون. قال كانوا عاملين بينهم وبين الحرام حاجات حلال بيسيبوها بس عشان ايه ما تجرنيش وقع في الحرام، شوية مباحات كانوا بيسيبوها عشان ما تجرش وقع في المحرم، حيطة لأنفسهم على الوقوع في المحرمات. فهو ده الامر اللي هيبدأ به الامام يتكلم في موضوع ايه، في موضوع احنا ساعة ما نصلي الصبح هنعمل ايه بقى عشان نبدأ نخرج نهجم على الدنيا اللي هي مظنة المعاصي، مظنة المعاصي مش مظنة المعاصي المسجد. فبيقول: المقام الاول من المرابطة المشارطة، مشارطة من الشرط اشتراط يعني. قال اعلم ان مطالب المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة الربح. الامام بيضرب مثال بالايه؟ بالتجار. طب ينفع ان انا اقول ان معاملتي مع ربنا تجارة ولا ما ينفعش؟ ولا ما ينفعش؟ ينفع. ليه؟ لان القرآن نطق بهذا، يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم. يبقى ايه؟ يبقى انا بتجر، فلما ربنا سبحانه وتعالى كلمني بالفاظ كلمني بالفاظ اللي انا اعرفها. عشان كده الامام لما بيكلمك عن التاجر يقول لك التاجر بيعمل ايه مع شريكه؟ بيعمل كذا وكذا وكذا. خد بالك بقى ان انت ونفسك شركاء في تهذيبها والوصول الى الله عز وجل، فشوف هتعمل معاها ايه عشان يقرب لك الايه، عشان يقرب لك النظر والفهم، عشان افهمه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لما ذكر الصراط، نسأل الله عز وجل ان يجوز بنا واياكم الصراط، على اهنأ شيء وامتع شيء واوسع شيء واسلم شيء. لان في حد هيجوز الشراء الصراط بس هتقطع لحد ما يعدي، نسأل الله العافية والسلامة. فذكر النبي عليه السلام الصراط فقال دحض مذلة. دحض مذلة يعني معوج كده وعمل زي الحتة المزحلقة. دحض مذلة تزل فيه القدم، رجليك ما تثبتش، طبعه كده واحد رجليه ما تثبتش إلا أن يثبته الله، يلاقي نفسه ماشي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل زي الفرس الحلو أو العربي يطلع يجري، ومنهم من ينجو مخدوشا. ما هي النار قاعدة تطلع في لا خطاطيف، خطاطيف خطافات كده، فعايزة تعالى عايزة تجيبك بس ملهاش سلطان. في حد هيعدي ما تعرفش، ليس لها عليه سلطان، تنزوي تحته ما تعرفش تمد ايديها خالص ليه خالص. وفي حد هيعدي تبقى بتحاول تجيبه لكن ينجيه الله عز وجل، بس وهي بتحاول تعمل ايه؟ تهبشه، تقطعه، تعوره. قال ومنهم من تتخطفه النار فيكردس فيها، نسأل الله العافية، ينزل على دماغه فيها على طول. قال عليها خطاطيف وحسك مثل شوك السعدان. السعدان دي حتة فيها من نبات شوك. قال عليه الصلاة والسلام هل رأيتم شوك السعدان؟ شفتوه قبل كده؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فهي كشوك السعدان. يبقى ده مثال يضرب من الدنيا للآخرة، مفيش مانع. يبقى لو احنا جينا مثلا في واحنا بنشرح الميزان في العقيدة وجبنا ميزان فيها حاجة فمش حاجة. امال الاخوة مش عاجبهم الشيخ لما عمل كده ليه؟ كل شيء حد يجي يقول لي وينفع حد يمثل حاجة من الآخرة بالدنيا؟ أو النبي قال اهو شفت شوك السعدان، او زي شوك السعدان كده بالظبط موجود على الـ على الـ الـ عشان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه افرأيتم النار التي تورون أنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. نحن جعلناها ايه؟ تذكرة ومتاعا للمقوين. المقوين نازلوا الصحراء، فقال نحن جعلناها تذكرة الاول، ان نار الدنيا تذكرك بنار الاخرة. طب هي نار الدنيا دي ايه من نار الاخرة؟ وهو شوك السعدان ايه من الشوك بتاع الصراط؟ ولا حاجة، بس هو شكله في الجملة. ليس في الاخرة من الدنيا الا الاسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهم، ليس من في الاخرة من الدنيا الا الاسماء. فهو ده شوك وده شوك شبه ده، لكن دي حاجة وده حاجة تانية، نسأل الله العافية. فبيضرب ليك مثال بيقول الشريك مع شريكه بيعمل ايه. بيقول وكما ان التاجر يستعين بشريكه فيسلم إليه المال حتى يتجر به ثم يحاسبه، فكذلك العقل هو التاجر في طريق الآخرة، وإنما مطالبه وربحه تزكية النفس، لأن بذلك فلاحها. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكما أن الشريك يصير خصما منازعا يجاذبه، يعني يجاذب شريكه في الربح، فيحتاج إلى أن يشارطه أولا ويراقبه ثانيا ويحاسبه ثالثا ويعاقبه ويعاتبه رابعا، فكذلك العقل. هو لما بيقول العقل بيقصد العقل ده؟ لا، القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أصل العقل فين؟ في القلب، وإنما المخ ده آلة يحركه القلب برضه. فبيقول زي ما بتقعد مع شريكك، عارفين احنا بنتخانق مع بعض في التجارات ليه والاستصناعات ليه؟ اجي اقول لك اعمل لي مكتبة، اعمل لي اوضة نوم، وبعدين اتخانق، اللي هو بيقولوا عليه عقد الاستصناع. نيجي نتشارك مع بعض في شركة نتخانق، عارف ليه؟ لان ما بتكتبش عقد، ما بتكتبش عقد فيه شروط مبينة كل حاجة، لو عملت مع كذا ما عملتش يبقى كذا. هو ده اللي بيقولك عليه الامام، ان الشريك لما بيقعد مع شريكي عشان يحافظ على ماله ويحافظ على تجارته بيقعد معاه يقول له ايه، يقول له خد بالك ليك كذا وليا كذا وهتعمل كذا وانا كذا، ولو وده ما تجيش ناحيته وده والمصاريف بس كده، انت ما يطلعلكش في اليوم اللي اكله شرب بس لحد ما ايه، لحد ما نحاسب اخر الشهر نجرد. ولو جيت في يوم لقيتك طلعت غير الاكل والشرب او فتحت الباب قوي في الاكل والشرب هنخصمه منك واعاقبك عليه، وممكن اخصم من حقك كمان ده حاجة قصاده عشان ما تعملش العملة دي تاني، لا سيما اذا علم المرء ان شريكه خائنا. ده انت شريكك اللي انت مشاركه ايه، نفسك دي ايه، خاينة هلوعة ظلومة كفورة، مش كده؟ مش دي الصفات بتاعتها، صفات النفس. فاول ما التفت عنها التفاتة تدخلني على طول كده، من بعدين معتكفين في المسجد 10 ايام، اول ما يطلع ما يصليش الفجر بتاع العيد وما يصليش صلاة العيد وينزل في العيد يبص البنات، بس انت 10 ايام كنت قاعد في المسجد، ايه اللي حصل؟ التفت عن نفسك، بس قلت لها بقى لنا عيد افرحي بقى، اما قلت لها افرحي بقى عاصد بقى مش فرحت بقى، لانك غفلت عنها في فرحتها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل قوم عيد، وهذا عيدنا اهل الاسلام، برضو علنا فيه ضوابطه الشرعية. قال فكذلك العقل يحتاج الى مشاركة النفس اولا، فيوظف عليها الوظائف ويشترط عليها الشروط ويرشدها الى طريق الفلاح ويجزم عليها الامر بسلوك تلك الطرق، ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة، فإنه لو أهملها لم ير منها إلا الخيانة وتضييع رأس المال، كالعبد الخائن إذا خلى له الجو وانفرد بالمال. بيقول لو سبتها شوية هيصل إيه؟ هتخونك. فالإنسان الناصح، أنا قلت لك إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم رحمه الله دخل في واحد عزمه، فلسه قاعد في العزومة لسه بيحطوا الأكل، لقى واحد بيقوله مال فلان فين؟ لا فلان ما جاش. ام واحد قال له هو فلان ده يغيب عن المجالس دي، ده ما يسيبش الاكل ابدا. فابراهيم قال هو يمدي المصيبة، سمعت غيبة يبقى مصيبة، مش سامع والقائل شريكان. قال هو والله ما جرني لذلك الا بطني، والله لقد اجعتك شهرا، والله شهر تصومي سرد ورا بعضه كده، وليس لك عندي الا القوت يا دوبك عشان ما تجرنيش توديني لهنا تاني. فمستيقظ لهذه الامور، ودي امور يا اخوانا شرعية سنية ولا لا؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فوجد تمرة على فراشه، بلحية على فراشه. طيب انا عايز اسأل سؤال، هو تمر الصدقة كان بيجمع فين؟ كان ممكن تمر الصدقة يجمع في المسجد مش كده؟ وممكن يضعوه النبي صلى الله عليه وسلم عنده احد اصحابي. انا بقول كده ليه؟ لانه في المسجد حديث الحسن والحسين لما كانوا بيلعبوا عند الايه، عند تمر الصدقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ الصدقه لا تحل لمحمد، ولا كانوا بيلعبوا عند البلح فسابهم عليه الصلاه والسلام. فلما جه حد منهما رضي الله عنهما خد تمره ولسه يحطها فوقه، فقال له ايه؟ كخ. شفت كخ دي طلعت سنه. الصدقه لا تحل لمحمد ولا لآل بيته. وبعدين تلاقي حديث سيدنا ابو هريره صلى الله عليه وسلم، تلاقي سيدنا ابو هريره رضي الله عنه تلاقيه في الحديث بتاع الجن لما طلع استمر الصدقه كان عنده في البيت، فطلع لقى حد بياكل منه، مسكه انت بتعمل ايه؟ قال له معلش عندي ولاد وعيال والحكايه فلسه الصبح اول ما النبي ما شافه قال ما صنع صاحبك البارحه. طب عرفت منين يا رسول الله؟ جبريل رواح بها اتاء. قال له صاحبك بتاع امبارح عمل ايه؟ قال له شكالي عيال، قال له كذاب هيجي لك النهارده تاني، مسكه النهارده تاني شكله تاني، فسيدنا ابو هريره سابه تاني، مسكه تالت مره قال له لا والله لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تتركني واعلمك شيئا؟ واقول لك حاجه بقى، حاجه معلومه كويسه، وكان الصحابه من انهم الناس لطلب العلم، كانوا حريصين على الخير جدا. فقال له ابو هريره رضي الله عنه، نعم بالذات بقى ابو هريره كمان، ابو هريره كان قاعد فاضي كده بس لطلب العلم، يا دوبك ياكل الاكله وخلاص. فقال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي فانه لا يقربك شيطان. فلما اصبح قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحه؟ قال يا رسول الله قال لي كذا وكذا وكذا. قال اما انه قد صدقك وهو كذوب، هو كذاب بس في الحته دي صدقك، طلع صادق فعلا. لو قرات ايه الكرسي تلاقي الشيطان يقول لي ما احنا بنقرا ايه الكرسي ومع العفاريت مش سايبه الدنيا كلها لو فينا احنا وماشيه ورانا. هي هو قضيه اللي قلناه في لا اله الا الله، فرق بين اللي بيقرا ايه الكرسي هنا واللي بيقرا ايه الكرسي هنا، ولا لا؟ في فرق بيني وبينك وبين انا وانت وبين فلان وبين بين على قدر القلب. ايه الكرسي قدرها قد ايه في قلبك؟ عارف الامام يحيى بن معين صاحب احمد بن حنبل امام الجرح والتعديل رحمه الله ورضي عنه، لما مات يحيى بن معين شالوه على الخشبه اللي اتشال عليها النبي عليه الصلاه والسلام، نفس السرير اللي نقلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لحفرته، نقلوا عليه يحيى بن معين وقالوا احق حد بهذا السرير هو يحيى بن معين، لانه كان بيذب الكذب عن النبي عليه الصلاه والسلام. يحيى بن معين ده كان عنده ذكر كده ربنا سبحانه وتعالى الهمه به وحبب اليه، وكان يذوق حلاوته انه كان بيقرا ايه الكرسي كتير جدا. داخل البيت يقرا ايه الكرسي، خارج من البيت يقرا ايه الكرسي، داخل ماشي دايما يقرا ايه الكرسي. ودي طبعا بيبقى ليها ايه؟ بيبقى ليها عند واحد زي ما بقول لك في تامل، في تامل، فتلاقي الايه خطفته. فادق فايت الكرسي، جه داخل في بيته في مره، الله لا اله الا هو الحي القيوم، سمع صوتا يقول اولا يحسن ايه الكرسي الا انت يا يحيى. يعني المسلمين كلهم حافظينها ما فيش الا انت بس اللي قاعد كده رايح جاي بيها. طلع مين ده؟ شيطان. شيطان ضج منه خلاص، مش عارف اقرب ناحيتك من كتر ما انت كل شويه ايه الكرسي ايه الكرسي. فقال له ما حدش يعني بيعرف يراه غيرك انت يعني ولا ايه؟ فقال يحيى اي عدو الله، والله لا اضاعفن قراءته. طلع بتتعبك قوي كده، والله لا اقرا بزياده. واخدت بالك على قدر ما هي في قلب الانسان. فالقصد ان التمر، ان التمر كان بيبقى موجود هنا او موجود في يعني بعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام. فدخل فوجد تمر على فراشه عليه الصلاه والسلام. قال صلى الله عليه وسلم فرفعتها الى فيا، مسكتها كده وجيت اكلها، فظننت انها من تمر الصدقه فتركتها. طب ممكن ما تبقاش من تمر الصدقه ولا لا؟ ودي في بيتي وعلى فراشي. طب حتى لو في يعني لو حد شال عندي تمر الصدقه هحطه في اوضه النوم؟ هحطه على السرير؟ طبعا ده مش ممكن. بس النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ تورع عنها، مش هديكي ده. مع ان هو عليه الصلاه والسلام اهدى الناس نفسا واطيبهم نفسا وبلغ من طيب نفسه ان مكنه الله من شيطانه فايه؟ فاسلم، مش كده؟ الشيطان بتاع النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل واحد فينا ليه قرين، قال له وانت يا رسول الله؟ قال نعم، الا ان الله اعانني عليه فاسلم، او فلا يامرني الله فلا يامرني بسوء. بيقول فاذا اصبح العبد وفرغ في فريضه الصبح، اول بقى الشغل اهو. فاذا اصبح العبد وفرغ من فريضه الصبح، صلاه الفجر يعني، ينبغي ان يفرغ قلبه ساعة. عشان كده احنا قلنا اللقاء اللي فات هنتكلم عن ايه؟ عن الفراغ، العزلة. إيه لازم نقعد نتكلم عن العزلة، انه هيعمل كده، هيقعد لحد يجي يسلم عليا ولا حد يكلمني ولا حد يقول لي ولا تليفون، انا عايز اقعد عشان اتفق مع نفسي بقى قبل ما اخرج بعد الشروق من الجامع، ابقى خلاص عملت الصفقة. طب الصفقة دي عشان تبرم مع النفس لازم تشتمل على الزجر والامر، وتشتمل على ايه؟ على الوعظ. لازم اخوفها وافهمها ووعيها. عشان كده شوف بيقول ايه رحمه الله، ينبغي ان يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس، كما ان التاجر عند تسليم البضاعة الى الشريك العامل يفرغ المجلس لمشارطته. اجي اديله البضاعة اقول له اقعد بقى نتفق، مش كده؟ قالوا احنا هنقعد كده نتفق. فيقول للنفس ما لي بضاعة إلا العمر. أتلي قبل ما هيتكلم مع النفس يقول لها الشرط عليك إيه؟ أتلي هيعمل لها إيه؟ هيذكرها بالآخر، يقول لها يا نفس أنا ماليش إلا أنت بس، ماليش أكتر من نفسي، لو متي خسرت راس مالي خلاص. يا تموتي بقى عدل ابقى نجحت، لو مت عوج هبقى سقطت ما عنديش نفس تاني. كان بعض السلف يبكي مرارا ويقول ما هي الا نفس واحده لو خسرتها لا اجد لها ثانيا ولا بديلا، ما فيش تاني، هي نفس واحده بس. فالواحد يقول للنفس كده ويقول لها يفهمها على اهميه العمر وما يستقبلنا في الاخره. اكتر شيء تهزم به النفس ذكر الاخره، مفتاح عجيب جدا بس نلزمه، كما سأذكر لك في كلام لابن القيم آخر رحمه الله. يقول إيه؟ فيقول للنفس ما لي بضاعة إلا العمر، ومهما فني فقد فني رأس المال ووقع اليأس من التجارة وطلب الربح. لو راحت نفسي ما خلص. وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأنسأ في أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوما واحدا. بيقول هيقول لنفسه كده، احنا عشنا النهاردة صحي علينا صبح يوم الأربع، خدي بالك في ناس ناموا امبارح بالليل صحي ميتين، في ناس امبارح التلات ده ماتوا. فاحنا ربنا لما ادانا الأربع ادهولنا ليه؟ منه سبحانه وتعالى، فضل من الله اني امهلني. وانا لو كنت في وسط الناس اللي ماتوا امبارح يا نفس دول، لو انا كنت معاهم كان زماني دلوقتي قاعد ابكي وعيط في القبر وصوت وقول طلعوني بس يوم واحد، صح؟ طب اديك انت في الايه؟ في الامنية، مش كنت هتتمنى كده؟ بعض السلف حفر في قبره حفرة على هيئة القبر، في بيته حفرة على هيئة القبر، ونزل فيها وغطاه وتمثل انه في القبر، خلاص انا مت. فلما تهيأ له الامر انكشف كده ان انا ايه قاعد يتهيأ انه في القبر، لحد ما قلبه فعلا احس بالموضوع ده جدا، فضل يصرخ ويقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني، ويبكي ويزعق. وبعدين راح ضارب الغضب ايده وطلع قاعد على شفير القبر وقال لها يا نفس مما كنت تبكين تتمنين الرجعه فها انت الان في الامنيه فانظري ما تفعلين. مش كنت جوه بتقولي نفسي ارجع؟ لو رحت للأهل المقابر وكلموك هتقول لهم نسيكوا فيه هيقولوا ايه؟ نرجع بس نقول سبحان الله وموت تاني، وتقاسي سكرات الموت تاني بس استعرف قدر لا اله الا الله خلاص، بس كانت الفرصة راحت مع الاسف الشديد. فانا هقول لها كده لو متنا هنقول لربنا ايه وهعمل ايه وهيبقى راح علي عمري وحياتي، مش هضيعها بشهوات عاجلة يا نفس. ويفضل يقول لها كده، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأنسأ في أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوما واحدا حتى أعمل فيه صالحا، فاحسبي أنك قد توفيت ثم قد رددت، فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم، فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة لها تعادلها. لما الواحد يموت وشوف الآخرة يقول ده النفس اللي داخل وخارج ده تصدق انه كان اغلى من الدنيا كلها؟ لما يلاقي نفسه يتقال له لو معاك الدنيا كل الكنوز كل، شايف العالم اللي بتتكلم بالمليارات دي النهارده وبالالاف الالاف المليارات وبالعربيات اللي مليانه فلوس 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 في عربيات كونتينرات مليانه فلوس فلوس وذهب وفضه، وعارف الفلوس دي كلها لو اتقال لواحد فينا يوم القيامه كل الفلوس دي في ايدك تاخدها وتبقى بتاعتك تدفعها بس تعدي، هيقول بدون تردد بدون مش هيفكر هيقول ادفعها كلها. اتاني النفس ده اللي انا بقول فيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله. عارف النفس ده طلع اغلى من الدنيا كلها، بس المين اللي يفهم ده بقى؟ اللي توهم، اللي ولد قلبه الولادة الإيمانية، اللي هيقول لك عليها بقى ابن القيم دلوقتي ايه الولادة التانية دي. قال وقد ورد في الخبر، ولازال بيقول كلم نفسك قولها كده، وقد ورد في الخبر انه ينشر للعبد بكل يوم وليلة 24 خزانة مصفوفة، كل يوم وليلة في 24 صندوق بتوعي، فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فيناله من الفرح والسرور والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار التي هي وسيلته عند الملك الجبار. ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم ذلك الفرح عن الإحساس بألم النار. لما يتفتح له صندوق كده فلاقي في نور بيتلألأ جامد أو يقول إيه ده، يقول له دي حسنات النهاردة، فيفرح بحسناته أو يقول له لو الحسنات دي راحت لحد بيتعذب في جهنم مش هيحس بجهنم من الفرحة اللي هو فيها. ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح نتنها ويغشاه ظلامها، وهي الساعة التي عصى الله فيها. الناس أصحاب القلوب الطيبة السليمة بيرى بعينيه المعصية نتانة، وبيشعر وبيشم لها رائحة بأنفه، بيشم ريحتها، المعصية ريحتها متنة وحشة قذرة، ويعتقد في قلبه قذارتها وسفالتها. كل ما القلب يرتقي ويظهر، كل ما ايه ما يعرف سوء المعصية، يشوفها رؤية كويسة، ينظر إليها نظرة جيدة، فكل من ارتفع وعلى رأى الأرض على حقيقتها. إنما اللي بيشوفها بتروش كده اكمنه قاعد جواها، فمفكرها حاجة، مفكر الدنيا حاجة جامدة قوي. فيناله من الهول والفزع ما لو قسم على أهل الجنة لتنغص عليهم نعيمها. ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسره ولا ما يسوءه. خزانة هيفتحها لها منورة قوي حسناته، خزانة لها منتنة جدا سيئاته، خزنة تانية لها فاضية خالص ما فيهاش حاجة خالص. طب ودي لازمتها اني انا اشوفها وهي فاضية، اصلها يتحسر يقول يا ريتني مالتها بدل ما كنت سبتها فاضية كان نصيبي. بيقول وهي الساعة التي نام فيها او غفل او اشتغل بشيء من مباحات الدنيا فيتحسر على خلوها، ويناله من غبن ذلك ما ينال القادر على الربح الكثير والملك الكبير اذا اهمله وتساهل فيه حتى فات. يقول ما كان عندي الساعات والليالي والايام. عارف ده بيحصل مع الاخوة اللي لسه تائبين، يجي داخل المسجد ويجي يقرأ القرآن مثلا يلاقي حلاوة، يلاقي حاجة عظيمة جدا، وكمان لما يحفظ له مثلا جزء عامة ولا حاجة ويجي بقى يقيم بالليل او يقرأ على الغايب يلاقي طايش. يقولوا امال الجماعة اللي حافظين القرآن كله ايه لما انا بس بجزء عامة وحاسس ان انا ماشي في النجوم، امال اللي قاعد بقى كل يوم يتفسح، ده بيتفسح بقى كل يوم يلاقي قلبه جاي عايز يقرأ آيات الاحكام، عايز يقرأ آيات العقائد، عايز يقرأ آيات الجنة والنار والآخرة، قاعد كده. امال ده يبقى حالته ايه؟ فيقول اما لو كنت التزمت زيه زمان، لو ما كنتش بطلت الكام سنه اللي انا بطلتهم ولعبت دول، كان زماني دلوقتي حافظ وزيه مش كده. يفضل يتندم على ده، او ده هيحصل الانسان لما يتندم من ايه؟ يقول ما كانت فرصه، بدل ما يجي لي صندوق فاضي كنت مليته كنت شحنت الساعه دي. الاثر ده معناه صحيح، لكن في الحقيقه سنده ايه؟ سنده ضعيف. لكن يشهد له قول الله عز وجل في النور ان الحسنات نور، يشهد له ايه في الحقيقة؟ يشهد له اشياء كثيرة، منها ايه؟ نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، حيشوف النور، نور الحسنات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من نوره على ابهام يضيء مرة ويطفي اخرى. كل انسان يقسم نوره على قدر ايه؟ على قدر طاعته. فيقول لنفسه اجتهد اليوم في أن تعمري خزانتك ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي هي أسباب ملكك، وتميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك، وتبقى عندك حسرة لا تفارقك. الكلام ده الغزالي بيقوله لمحاسبة النفس في الدنيا. انما لو الواحد راح يوم القيامه ولقى نفسه اتزحزح عن النار يدوبك كده ودخل الجنه اخر حد واصغر واحد في الجنه، هيندم؟ لا، مفيش ندم، لان الندم نقص، مفيش في الجنه نقص. فالغزالي بيتكلم عن الدنيا، عشان كده كان السلف تلاقيهم يقول لك ايه، كل رجائي ان ازحزح عن النار، بس اخرج من النار فتلقائيا هخش الجنه، طالما خرجت من النار يبقى هخش الجنه، يقول يا رب بس ازحزح عن النار، انما لو دخلت الجنه هبقى راضي، اقعد على الباب بقى اقعد جوه هبقى راضي. قال رجل لعبد الله بن مسعود وقد قرئت سوره الواقعه، فقال والله يا ابا عبد الرحمن ما احب ان اكون من اصحاب اليمين، وانما احب ان اكون من المقربين. فقال ابن مسعود انها هنا رجل، يعني نفسه يقول على نفسه يعني، إنها هنا رجل لو أقيم بين الجنة والنار وهو لا يدري إلى أيتهما يصير، فقيل تمنى لتمنى أن يكون ترابا. كان زمان أنه يفنى خالص ولأنه يعرض عليه التخيير ده المظهر ده أنه هيخش الجنة أو هيخش النار، لأنه شيء مرعب مخيف الحقيقة. فألم الغبن وحسرته لا يطاق وإن كان دون ألم النار. وقد قال بعضهم يعني بعض السلف هب أن المسيء قد عفي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين. بيقولك هتندم، هتندم لما تلاقي الأيام راحت منك وفاتت وتلاقي سنك كبر وما عملتش حاجة، والندم ده لا يفوق إلا عذاب النار. في العذاب لا يفوق إلا عذاب النار، لما هو عذاب أليم جدا الندم ده، لا سيما إذا القلب فاق، أفاق كل ما القلب يفوق كل ما ندمه يشتد على الأيام اللي على الأيام التي ضاعت منه. بيقولوا حتى لو انت ما ربنا عفى عنك، طب فين الالم بتاع الايه بتاع ما فاتني من السباق؟ هو ده الم زي ما قلنا، الم يكون في الدنيا لكن الم. وقد قال الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فهذه وصيته لنفسه في اوقاته، ثم ليستأنف لها وصية في اعضائه السبعة. هيكلمها بقى عن ايه؟ عن العينين والمناخير والبق والودان والايدين والرجلين، هنعمل فيهم ايه؟ لكن انا عايز اخد الحته الاولانيه دي واطلع منها بقى لايه؟ لكلام ابن القيم رحمه الله، كلام رائع جدا في مساله توهم التاهب للقاء الله عز وجل. ده ما يذهب وسوسه الشرك من العقل ويصفي القلب والباطن. هو بيقول هتفضل تقول لها على الآخرة وما تندميش، عشان ما تندميش وعشان تحافظ على وقتك وعشان الكلام ده. بيصوغه هنا ابن القيم في الحقيقة صياغة رائعة جدا، لأن الموضع ده يا إخوة من أهم المواضع، لو نجحنا فيه هنبني عليه الشروط اللي جاية الستة دي كلها سليمة. بس لو نجحت في إنك تتوهم الآخرة، مش عايزين يكون يعني مش عايزين نتكلم في السؤال اللي قد يكون محرج لكثير منا، ان نقول مين اللي افتكر الموت النهارده؟ مين اللي قعد النهارده حدث نفسه كده وقال انا هموت؟ طيب اللي افتكر الموت النهارده هل افتكره بقلبه ولا عدى عليه كده كلنا هموت؟ يعني هل قعد فرغ له فرغ كده وتوهم ده؟ يعني انا هموت ده في الحقيقه عدم التوهم ده مشكله في القلب، ان القلب نفسه لسه عليه حجاب، مش شايف الاخره كويس. الكلام ده بيصوغه ابن القيم صياغه عجيبه بقى جدا في كتاب طريق الهجرتين. بيقول ايه؟ فصل في صدق التاهب للقاء الله تعالى. بيقول صدق التاهب للقاء الله عز وجل هذا من انفع مال العبد وابلغه في حصول استقامته. عارف ايه الاستقامه؟ انك ما تلونش، ما تلونش، يبقى انت هو انت. اول ما التزمت وتبت وجيت في المسجد قعدت ورا العمود ده تعيط وتقول يا رب اغفر لي، بتفضل كده لحد ما تموت، بتفضل كده، هو دي الاستقامة، تفضل على الحال ده لا يرقى له دمعا ولا يرجع لقلبه خفقان ولا يهدأ لقلبه لجلديه قشعرار. يبقى طول عمره في نفس الحالة دي، نفس الهيئة دي، دي الاستقامة. طب الاستقامة دي عزيزة، عزيزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ونعم إن استقمتم، يا ريت بس، ونعم إن استقمتم. الاستقامة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. هو سكة واحدة وطريق واحد ونهج واحد وعقيدة واحدة ووجه واحد وفهم واحد، لم يتلول ولم يتغير ولم يحد حتى لقي الله عز وجل على هيئته، على نفس الهيئة دي. طب صعبة دي تيجي ازاي؟ شوف ابن القيم بيقول ايه بقى، في من الاشياء المعينه جدا على الاستقامه التاهب للقاء الله عز وجل. خدين بالكم يا اخوانا، التاهب الاستعداد يعني للقاء الله عز وجل. فان من استعد للقاء الله عز وجل انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها، بحيث الدنيا حصلت معاه ما حصلتش هو عارف ان انا ايه في الاخره، كله جاي كله جاي. لما طلب جليبيب، عارفين جليبيب؟ عارفين جليبيب؟ جليبيب ده صحابي، صاحب من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، كان لا مال له، فقير جدا، وكان دميم الخلق، فحب يتزوج، ما حدش جوزه، رفض رضي الله عنه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوما، وخد بالك بقى في حاجة خصوصية في النبي عليه الصلاة والسلام، انه كان عليه الصلاة والسلام اول ما يشوفك كده يعرف علتك، وده يظهر واضح جلي في موضوع الوصايا. كان احد يقول له اوصني يا رسول الله، يقول له ايه؟ اعني على نفسك بكثرة السجود. تلاقي واحد يقول له اوصني، يقول له لا تغضب. اشمعنى ده؟ هو نفس العله. عارف حديث لا تغضب ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب، فزمت له الراجل يعني الصحابي رضي الله عنه قال لك ما لا تغضب بس كده، انا عايز حاجه كبيره تقول لي كلام كتير. هو ما خدش باله ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ان انت بتغضب، انت غضوب، هي دي مشكلتك بس. فالصحابي قال له اوصيني يا رسول الله، قال لا تغضب. قال اوصيني يا رسول الله، قال لا تغضب. فجاء عن يمينه، لما جاء عن يمينه دي معناها ايه؟ انه غضب، صح؟ هو علته في العله دي، غضب، بدا يتضايق، راح جاي معدي الناس وجاء عن يمينه، اوصيني يا رسول الله، قالوا لا تغضب برضو بس كده، راح لافه في الناحيه الثانيه، اوصيني يا رسول الله، قال لا تغضب. فدق كتفه، أما قال للنبي كده أوصني يا رسول الله. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وقال ويحك، ألا تعقل؟ لا تغضب، بقول لك ما تغضبش، وانت قاعد تقول لي وكمان غضبت لحد ما تنبهني كده. فكان عارف العلة عليه الصلاة والسلام، تدخل عليه كده يعرف ايه المشكلة على طول. عليه الصلاة والسلام سيدنا علي كان عاوز يتزوج السيدة فاطمة، واقف على الباب يقولوا الحقها، خلاص الخطاب هيروحوا، اظفر بنسب النبي عليه الصلاه والسلام. طب انا معيش فلوس، انا مكسوف، اقول للنبي ايه؟ اقول له عايز اتجوز بنت النبي كده اهو، ما انا معيش حاجه، انا هاجرت معيش حاجه خالص، بيتي هناك وحاجتي هناك ومفيش حاجه. كما قال عليه السلام وهل ترك لنا عقيل من دور؟ ما معناش حاجه، ما عندناش حاجه. فالمهم قعدوا يلحوا عليه ويخجل رضي الله عنه، ويلح عليه ويخجل لحد ما ايه؟ ما راح داخل. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلعثم، ما قدرش يتكلم خالص. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هي يا علي، جئت لتخطب فاطمه؟ فقال بابي انت وامي يا رسول الله، الا انه ليس معي شيء. قال فاين الدرع الحطميه التي اعطيتكها من المغانم يوم بدر؟ الدرع الحطمية دي كان اسمها الحطمية ليه؟ لأنها بتتعمل في الحطيم. ايه الحطيم ده؟ حجر اسماعيل، ده اسمه العتيق بقى الحطيم، انما حجر اسماعيل ده ايه؟ جه بعد كده، بقى اسم بعد كده. العلماء بعض العلماء بيقول انا ما اعرفش هو اسمه كده ليه، بس هو ملوش دعوه بسيدنا اسماعيل. وبعضهم بيقول ان ده اللي وقف رم الكعبه في بعض مراحل التاريخ كان اسمه اسماعيل. المهم مش قضيتنا بقى. المهم قال له ايه؟ اين الدرع الحطميه التي اعطيتكها من المغانم يوم بدر؟ فقال هي عندي يا رسول الله. قال اذهب فاتي بها. راح رايح جايبها واعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم مهرا لفاطمه. درع حاجه كده جلد او حديد وليها ايد عشان تصد بيها الضرب. فلما اعطى درعه النفيسة المحارب، مش مهم هي السلاح بكام، المهم ان هو ايه؟ نفيس. فلما اعطى درعه النفيسة مهرا لبنت النبي عليه الصلاة والسلام ابدله الله بها قوة. عارف درع سيدنا علي في بعض المعارك كان ايه؟ كان باب حصن. عارف باب الحصن؟ عارف باب الجامع ده؟ شوف هو قد ايه عشان ده باب جامع. فبالك بقى لو حصن قلعة يعني احنا متحصن فيها من الاعداء، فباب جامد قوي. وهما بيفتحوا خيبر الباب راح واقع بتاع خيبر، فجم الصحابة يحركوه يزحزحوه كده سبعة جم يهزوه كده ما عرفوش تقيل قوي. قام سيدنا علي جه شاله كده وحطه على ظهره ووقف بيه، عمل درجة للمسلمين، عمل نفسه درجة يطلعوا عليا ويخشوا الحصن. وبعد ما طلعوا دخلوا الحصن راح ماسكه وحطه في دراعه ودخل يصد بيه الضرب. رضي الله عنه. انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها. جليبيب يا عم الشيخ، ايوه جزاك الله خير، ربنا يلحقنا وياك بجليبيب. فسيدنا جليبيب جه النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه، لا قاعد، فاول ما دخل عليه وبصله عرف على طول، فقال يا جليبيب هل تزوجت؟ فقال يا رسول الله انعم الله عز وجل علي بقسمي من حور العين يوم القيامه. قال له رسول الله ادعي لي بقى حور العين هيقبلوني. فكانه عايز يقول له ايه؟ ما حدش قبلني بس كلمه مبطنه. وده من حسن الكلام انك ما تبقاش دايما شكاء، كل ما اكلمك مالك عامل ايه تعبان وقرفان تساله تاني مالك عامل ايه تعبان وقرفان، ربنا ينعم عليه بقى والدنيا تبقى، تلاقي عليه النعمه كده عامل ايه تعبان وقرفان، بيتعود الشكوى، فتلاقي حتى وهو في نعمه برضه بيتشكى. فقال له يا رسول الله هتجوز حور العين ان شاء الله. فقال اذهب الى بني فلان وقل لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامركم ان تزوجوني. امرح لهم. عارف بني فلان دول كان عندهم ايه؟ كان عندهم بنت بيقولوا عنها ايه؟ بيقولوا عنها العرب بيقولوا جلده مخبأه. الجلده المخبأه دي كان يقولوا فلان عم فلان عنده جلده مخبأه، يا جماعه يا شباب روحوا عشان تخطبوها. الجلده المخبأه دي اللي هي ايه؟ امراه جميله جدا جدا جدا. فبالتالي والدها بيداريها بقى خالص، ما يطلعش تعمل ولا حاجه ولا كده. ليه؟ لان هي بتبقى اعلى من النساء كمان العاديات يعني، لان هي جمالها طاغي قوي. فيتخير لها. شفت بقى كل ما تبقى غاليه كل ما ايه؟ كل ما تتستر، كل ما تغلى كل ما تتستر. مش تعرف الحجاب ليه؟ ليه الحجاب؟ عشان كده. فقال له روح لدول. راح رايح لهم سيدنا جليبيب ودخل عليهم. قال للرجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارسلني لخطبه ابنتكم. فالراجل فكر ان هي لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم ونعم عين وبها ونعمت فمرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، انما هي لي انا. فالراجل قال له لك انت، ونزل بقى تاني. قال فدعني حتى استامر امها. طب هخش بس اكلم امها كده. فدخل واقع في ورطه دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعته، وانا صحيح بالخيار بس النبي اللي بعته. هقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام. فبيكلم امراته، قال لها لقد ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جليبيبا يريد خطبه ابنتك. فقالت بها ونعمت وقره عين ونعمه من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، انما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون زوجه لجليبيب. فقالت المرأة إني، عارف إني دي يعني؟ يعني يع إيه جليبيب إني. فسمعت الحوار ده البنت، سمعته بقى ليه؟ كانت بتصنط؟ لا مفيش كده، هي سمعته الحوار، الحوار كان متوتر فالصوت عالي. فدخلت عليهما وقالت أي سماء تظلني وأي أرض أروح، أنا أروح فين؟ انبهرت البنت، اندهشت. وأي أرض تقلني إذا عصيت أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أرسل إلي جليبيب هو صلى الله عليه وسلم يعلم أنه هو ده اللي هينفعني، وده من ركائز الإيمان، أن الشريعة دي في منفعتك في مصلحتك، مش مضرة ليك ولا حاجة، مش محتاج ان انت تأولها ولا تحرفها ولا تروح وتيجي بيها، هي في مصلحتك بس انت مارسها هتعرف هتشوف. قالت ادفعوني اليه فان الله لن يضيعني. قاعدين تتناقشوا في امر النبي عليه الصلاه والسلام، لا يمكن. ادفعوني اليه، شوف قولها ادفعوني اليه يعني ايه؟ كانها برضه هي في نفسها مش عايزه، بس انا طالما النبي قال هاكره نفسي. وارضى فيورثني الله عز وجل الرضا. راحوا دافعينها اليه. رجع جليبيب قعد زعلان تاني. النبي صلى الله عليه وسلم دخل: مالك؟ مش انت خلاص دلوقتي خطبت زعلان لي تاني؟ قال: يا رسول الله ليس معي ما اجهزها به، اتجهز للزواج بايه بقى؟ انا معيش حاجه خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لاخيكم. شفت السنه دي؟ جوزوا اخوكم، جوز اخوكم. قال: زوجوا اخوكم. راحوا جمعين له ما استطاعوا لحد ما ايه، راحوا جمع فلوس، ادوا له الفلوس طالع عشان خاطر يشتري العفش. سمع المنادي بيقول: يا خيل الله اركبي، في حرب دلوقتي. فلها عن العفش والجواز. شوف القلب اللي حكي لك عليه ابن القيم ده، قلب اتولد بقى الولاده الثانيه فعلا، برز للاخره. ما فيش حاجه ابدا من متاع الدنيا تعطله ابدا. شوف بقى عروسه مستنياني اجمل واحده في الحته اهي، ومع ذلك وفلوسها في جيبي، هنزل اجيب العفش وبكره الصبح ادخل. لا، يا خيل الله اركبي. قال: بس فين العده اللي معايا؟ معيش. انزل اشتري فرس واشتري رمح واشتري بتاع سهام واشتري عده الحرب، وراح طالع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركه، وبعدين وضعت الحرب اوزارها. فجلس عليه الصلاه والسلام، قال: هل تفقدون احدا؟ فقالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون احدا؟ فقالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون احدا؟ قالوا: لا يا رسول الله. خلاص الناس اللي احنا مش لاقينهم اللي عارفينهم كله سليم بقى بعد كده. قال: لكنني افقد اخي جليبيب. انتم ما ذكرتوش جليبيب؟ شوف حتى بين الصحابه كان ايه، تقي نقي خفي. لما لما ما يكونش موجود في المجلس لا يفتقد. مش الاخوه اللي لازم ابقى قاعد كده راس في القعده، وان اي حد لازم لما يتكلم يبقى انا موجود لازم يعتبرني. ده هو قاعد بصيت لي بصيت لي، ما بصيتش خلاص، ولو ما بصيتش يبقى احسن، لان انا مش عايز حد يبص لي اصلا. انا اعامل الله واكتفيت بالله. فمحدش افتقده. النبي قال: لكنني افقد، وشوف قال ايه، افقد اخي جليبيبا. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم معهم يبحث عن جليبيب في الذين استشهدوا، فوجد جليبيبا مجدلا في دمائه، وحوله سبعة من المشركين قتلهم جميعا، قتلهم كلهم. وبعدين راحوا ايه، راحوا قتلينه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليه واليهم، بص لجليبيب كده وبص للسبعة حواليه، قال: قتل سبعة منهم وقتلوه. اذا اسد سبعة قتلهم لوحده، قتل سبعة منهم وقتلوه، يعني كمان خد الرتب، يعني قاتل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع مسلم وقاتله في النار. مش ممكن ابدا اذا قتل مشركا ده يخش النار، لا يمكن المسلم يخش الجنة، يخش النار ابدا مع قاتلي، لا يمكن. فشوف بقى خد فضيلة ان انا قتلت منهم، فايه، فمش هدخل النار وكمان مات شهيدا، مش اطلع حي من الموضوع ده كمان ايه، فخد كمان فضيلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذه الرتبة، يعني والله اعلم. قتل سبعة منهم وقتلوه، هو مني وانا منه، هو مني وانا منه، هو مني وانا منه. ثم لم يكن له سرير يوضع عليه الا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شالوا كده عليه الصلاه والسلام ورفعوا واقف فيه كده، وهم بيحفروا القبر، تقعدوا بقى تحفروا ساعه ساعتين، هو شايله واقف كده عليه الصلاه والسلام. جليبيب ما يتحطش في الارض خلاص، ينزل من على دراعي على قبره على طول. حتى ان الصحابه تمنوا رضي الله عنهم ان يكون خمس. ده مثال، وامثله بقى كثيره. اذا نزح القلب الى الاخره تلاقي بقى ليه حال تاني، بقى شايف الاخره يا اخوانا، وبالتالي لا يلوي على دنيا. مش بقول الكلام ده، انا برضو لازلت اوضح النقطه دي لما بتكلم فيها، مش بقول لك سيب الدنيا، بقول لك لما تبقى في ايدك وتلاقيها نقصت، لو قلبك قوي ما يزعلش ولا يبالي خالص خالص، بخلاف من تعلق قلبه بها. فبيقول: فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها، وخمدت في نفسه نيران الشهوات، وأخبت قلبه إلى ربه تعالى. النار المتقدة في شبابنا انه قاعد يتفرج على صور كذا، وقاعد يشوف أفلام كذا، وقاعد ماشي في الشارع يبص لكذا، وقاعد في التليفون يصاحب كذا. النار دي لو افتكرت الآخرة هتخبو، هتخبو وتخفق وتخبت. هتلاقي النار دي انطفت لما الواحد يجي يكلم واحدة يقول: لا، حوش سمعك ما يتعذبش، خليني اصل بقى الى الله. بكرة هقابل ربنا هبقول له ايه اذا سألني كفاية اللي فات، فتروح تذهب عنه هذه الشهوات المحرمة. واستحدث وعكفت همته على الله وعلى محبته وعلى ايثار مرضاته، واستحدثت همة اخرى وعلوما اخر، وولد ولادة اخرى تكون نسبة القلب فيها الى الدار الاخرة كنسبة جسمه الى هذه الدار. زي ما انا تقول لي انت فين، لما تيجي تسأل فلان فين يقول لك موجود لسه حي ويرزق، يعني موجود في الدنيا او موجود في الدنيا. او الثاني المؤمن ده لما تيجي تقول له هو قلبه فين يقول لك فين، موجود في الاخرة، موجود تحت العرش، قلبه مش هنا مش في الدنيا، قلبه في الاخرة زي ما جسمه موجود في الدنيا. بعد ان كان في بطن امه فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه ولادة حقيقية. وكما كان بطن امه حجابا لجسمه عن هذه الدار، فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة. كان واحد في بطن امه شايف الدنيا؟ مش شايف الدنيا. ليه؟ البطن قافل على الدنيا مش شايف. فراح نازل برز للدنيا فشاف الايه؟ شاف الدنيا. او القلب كده في النفس والهوى، نفسك مسكاه كده ومغمياه وعمل عليه حجاب، فاذا تفكر في الآخرة خلع حجاب النفس ده، شال الحجاب ده كأنه كان لابس عباية كده ورماها خلعها، فينظر الى الآخرة رأي العين. دي اسمها ايه يا اخوانا؟ اسمها ولادة ثانية. شوف بقى بيقول الاثر بتاع سيدنا عيسى ده عجيب جدا. شوف ابن القيم بيقول ايه؟ فخروج قلبه عن نفسه بارزا الى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن امه بارزا الى هذه الدار. وهذا معنى ما يذكر عن المسيح عليه السلام انه قال يا بني اسرائيل انكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. سيدنا عيسى قال كده لاتباعي، قال لهم مش هتخشوا ملكوت السماء وتصلوا الى الجنة لحد ما تتولدوا مرتين. الولادة الاولانية اللي انت عارفها في نفسك دي، ان احنا اتولدنا من بطون امتنا، والولادة الاهم ان يخرج قلبك كما خرج بدنك من رحم امك بارزا الى الدنيا، فيخرج قلبك من حجاب نفسك وهواك بارزا الى الدار الاخرة. دي الولادة الاهم. لن يدخل المرء الى السماء الا بهذه الولادة. عشان كده احنا عندنا مش اشر سيدنا عيسى بس بقى ولا لا، لا ده احنا عندنا كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ايه عليه الصلاة والسلام؟ قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه. شفت نسبة الولاء؟ هو رجع من حجه كيوم ولدته امه في ايه؟ الرواية الثانية بتوضح رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، طلع ما عليهوش حاجة خالص زي ما نزل من بطن امه ما كانش عليه حاجة خالص. هي ايه نسبة المغفرة وطهارة القلب بالولادة؟ ايه النسبة دي؟ الكلام ده مش ابن القيم جايبه من يعني يراه رؤية، ده كلام شرعي متكئ على أدلة شرعية. لازم يولد الولادة الثانية. عشان كده قال لكعب بن مالك لما تاب الله عليه قال أبشر بخير يوم طلع عليك مز ولدتك أمك. ايه علاقة ولادة كعب ومز ولدته أمه بالمغفرة؟ لأن المغفرة دي ولادة جديدة، انقشع حجاب الذنب عن قلبه. قال ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها، أكثر الناس لسه قلبه في غفلة، نسأل الله عز وجل أن يفيقنا من غفلتنا، أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة ولا تصوروها. حتى بيقعدش يفكر مع نفسه كده أما لو قلبي يبطل كده توهان وسرحان ويقبل على الله كأنه يراه، أما لو وصل للحكاية دي، أما لو حتى بيقعدش يفكر ده. عارف ليه؟ لان احنا لا نخلو بانفسنا. العزلة اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت، انك تقعد شوية لوحدك، لما تقعد شوية لوحدك هتجيلك الافكار دي، هيجيلك الفكر بتاع الاخرة، هيجيلك هتحس بده. لا او من كان ميتا فاحياه جزاك الله خير، دي حياة جديدة. بيقول ولما كان اكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلا عن ان يصدقوا بها، فيقول القائل كيف يولد الرجل الكبير او كيف يولد القلب؟ مع تلاقي لما تكلم حد يقول لك واحنا قلوبنا هتطلع من اللي احنا فيه ده، معقول؟ واحنا معقول مش بيجي اسئله كتير للاخوه نفاجئ اليوم يقول لك انا عملت ذنوب جامده جدا وانا ضايع مش ممكن ربنا يغفر لي لانه مش عارف مسكين ما يعرفش بيعامل مين ما تعرفش لسه على ربنا فعش جاي يقول الكلام ده انما الله لا يعجزه ذنبك بين عشية وضحاها غمضة عين يغفر لك كل حاجة بس تصدق معاه مرة تطلع راجل معاه مرة تصدق مرة يغفر لك سبحانه وتعالى لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه هقول لك قلبك يولد من جديد وانت لا انت تصورت الموضوع ده ولا تعلمته حتى فهتعزم عليه ازاي ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد لما بتخش في شهر رمضان أو تروح عمرة نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة وأن يسهل لنا سبيل الحج والعمرة لما تطلع كده في الحج وتيجي حد يقول لك أنت كنت فين يا حج أنا كنت في الجنة ده أنا كنت في حياة ده احنا مش عايشين يا جدع أنت صح ولا لا مش بنقول كده مش عايشين ده انا كنت ده عامل زي الملائكه عايز اتوضى بتوضى من زمزم واشرب من زمزم واكل في رحاب الكعبه الصبح وبالليل ببص للكعبه بعيني واروح المدينه اعجب بحجره النبي في الروضه قطعه من الجنه موجوده في الارض انا ما كنتش ده انا كنت فين ساعتها تعرف ان انت ايه كنت هنا ايه ما كنتش حاجه او كذلك لما القلب يعي الاخره يعرف انه ما كانش حي كان قلبي مش موجود ما كانش حي ما كانش قلب بيقول والمقصود أن صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب كل أعمال القلوب عايزة تصحى بس تقبل على الله عز وجل ده المفتاح بيقول وسائر أعمال القلوب والجوارح فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله عز وجل والمفتاح بيد الفتاح العليم ده بقى من بدائع ابن القيم شوف ختم الكلام بايه بيقول لك كل عشان قلبك يصحى ويتوب وينوب ويفوض لربنا ويتوكل على الله ويسلم الى الله وينوب الى الله ويؤوب الى الله كل الحاجات الحلوه دي عشان يعملها مفتاحها واحد بس عارف ايه هو انك تتاهب للموت تتاهب للقيامه طب اتاهب ازاي طب المفتاح ده انا اجيبه منين هو يا جدعانه يعني اطلع كده اقول انا متاهب للقيامه كده لا فقال لك الخطوة الأولى الأساسية التي يطرح منها المفتاح بينبت فيها قال إيه قال فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله قال والمفتاح بيد الفتاح العليم عايز المفتاح قم في المحراب وقول له يا رب افتح علي ارزقني قلبا أعبدك به قال والمفتاح بيد الفتاح العليم لا إله غيره ولا رب سواه ده السير إلى الله أيها الإخوة ودي المحاسبة محاسبة العبد لربي عز وجل محاسبة العبد لنفسه أمام الله في السير إلى الله عز وجل إذا ذكر الدار الآخرة انجلى قلبه وانفسح وانشرح وبرز قلبه وولد ولادة أخرى عشان كده الإمام بيقول لك إيه أول حاجة تقعد تتكلم فيها مع نفسك الآخرة احنا ممكن ما كانش جه علينا الصبح بتاع النهارده ومتنا معلمات امبارح والعمر غالي يا بنت الحلال اياك ومعصيه الله ده اول ما هنعمله الصبح قبل ما نبدا نكلمها في عينيها وفي ودانها وفي جوارحها السبعه التي هي سبب في دخول النار من ابوابها السبعه برضه واخد بالك لكن انا اظن ان احنا خلصنا الساعة على ايه فات تلت ساعة من النص ساعة هالساعة يعني خلصنا احنا فيه ان شاء الله عز وجل نبدأ نكمل بقى موضوع المشارطة على الجوار كده هو شارطه على الوقت الله حافظي على وقتك لعمرك يروح نبدأ نتكلم على المشارطة على حفظ الجوارح ان شاء الله عز وجل فيه اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. في تنبيه نبهني إليه بعض أبائنا جزاه الله خيرا في اللقاء اللي فات، قال لي الدكاترة النفسيين بيقولوا إن العزلة اللي أنت بتتكلم فيها دي مرض، فبين لنا بقى في خيط رفيع أكيد طبعا بين الإيه، بين العزلة الشرعية اللي احنا كلمنا فيها اللقاء اللي فات وبين المرض. ايه هو الخيط ده يا اخوانا؟ نعم احسنت جزاك الله خير. الراجل اللي بتاع العزلة اللي احنا بنقول عليها، بنقول ده اولا ما بيعتزلش اعتزال كامل صح، وانما قلنا بيحضر ما يجب عليه وما يستحب من الجمعة والجمعات والجنائز والعقائق والولائم حقوق المسلمين، فده بيبقاش منعزل انعزال كامل. ثم وهو قاعد في العزلة، الراجل المريض النفسي بيقعد في العزلة يعمل ايه؟ بيكلم نفسه مش كده؟ نسأل الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. بيقعد في العزلة النفسية مكتئب، قاعد متأمل باصص للسماء، قاعد بي 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 بيشتم نفسه وبيلعن الوقت والزمن والحياة انما المؤمن قاعد في العزلة يعمل ايه؟ قاعد يتأمل في اسماء الله وصفاته واثارها، قاعد يقرأ قرآن، قاعد يذكر الله، قاعد يحاسب نفسه هنعمل ايه بكره وهنتفكر في الاخره. يبقى ده الخيط الفارق بين الحاله النفسيه والحاله الايمانيه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الذي احترم من اجلي بيقول الاخ، بيقول في اخ لينا والده مريضه وهتعمل عمليه قريبا فنسالكم الدعاء. نسال الله عز وجل ان يعليها الى العافيه وان يمسحها بيمينه الشافيه وان يجعل شفاءها وشفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول الرجاء توضيح بعض الحقائق عن الشيعة وخاصة شيعة إيران وخطورتهم، وذلك بعد أحداث الإعدام الأخيرة. الحقيقة الأحداث الفائتة الأخيرة دي ما تعدمش فيها، ما كانوش كلهم شيعة، ما كانوا 47، كان فيهم 4 بس من الرافضة، 4 فقط أو 3، والباقي كله كانوا من السنة، أهل السنة. وطبعا هو بقى الراجل اللي قعدوا يتكلموا عشانه ده، لأن هو فيهم إيه، مرجع وشيخ وحاجات كده. وفي نظري الحقيقة إن مسألة الإعدامات دي ما كانتش متطلبة أن يتكلف لها أحد حكما شرعيا. من الآفات يا أخوانا إن كل حاجة تحصل أنا دخلها في حاجة شرعية. يعني حتى زي كده حصلت مثلا، ايه اللي حصل؟ والله خلاص هم اعدموهم. ليه؟ العلماء مالهمش دعوه، مش مالهمش دعوه، ما يتدخلوش. يعني العلماء يتكلموا اذا كان ده صح ولا غلط، لكن مش لازم انا انشئ قناه شرعيه واقول ان ده كلام سليم. ليه؟ لان عندي اشكاليات حوالين طبعا الرافضه. ابتداء الرافضي بيعمل شويه حاجات تجعله مرتد عن الاسلام. الرافضي الاثنى عشري بيعمل منها مثلا انهم يسبون الله عز وجل ويشبهونه بخلقه، وده موجود في مقالاتهم هم انفسهم، وكذلك يخونون النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يسبون زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفحشة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وسب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفحشة هي ردة عند جماهير اهل العلم، وسب عائشة رضي الله عنها بالفاحشة هي ردة بإجماع، لم يختلف فيها أحد من أهل العلم قط. ليه؟ لأنك لما تسب السيدة عائشة رضي الله عنها بما برأها الله، ما ربنا برأها في سورة التوبة من إيه؟ من اللي اتهموها فيه. فلما تتهمها بما برأها الله منه يبقى أنت بتعمل إيه؟ بترد القرآن. ولذلك من رد القرآن يجي له حكم القرآن فيرده، أو يقول كلام مناقض للقرآن يخرج عن الإيه؟ يخرج عن الملة. فلذلك ده لا نكترث به، يعني سواء كان لسبب شرعي او سبب سياسي، ما ده مش قضية يعني. انما الباقون كان ينبغي على العلماء ما يدخلوش. ليه بقى ما يدخلوش؟ لانه بيحصل احراج لاهل العلم بعد كده. عارف مثلا قتال الحوثيين، قتال الحوثيين في عاصفة الحزم ده، اول ما طلع انبرى له مجموعة من العلماء وقال لك ان ده قتال ليه هتقاتلوهم؟ قال هؤلاء الرافضة الذين يسبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الله ورسوله، وينبغي علينا ان وهؤلاء الرافضة اللي خلاص ماشي، راحوا قائمين على الحرب دي. ثم يأتي بعد ذلك بعض المناصرة للشيعة في العراق، طب دي مش عقيده واحده؟ مش هم الرافضه دول في كل حته في الدنيا عقيده واحده وكلام واحد؟ امال اشمعنى دول يناصرون ويقرون، او النصيريه في سوريا ودول يقاتلون؟ واذا قتل احد من هؤلاء نقوم نقول ايه؟ اننا لا نقاتل على قتال طائفي، وانما طب قتال طائفي يبقى كانش الشيوخ يخشوا، لو هو قتال سياسي يبقى الشيوخ ايه؟ يبقى ليش دخل انا بقى بده مش كده ولا لا؟ عشان ما تبقاش شكلك انت، ما انا بعد كده هو اخواننا الاشكاليه بس في ايه؟ ان انا حاسق فيك ازاي بعد كده لما نيجي تقول ان انا نقاتل هؤلاء لانهم شيعة رافضة، وبعدين الاقي شيعة رافضة تاني بس الناحيه التانية الشارع اللي جنبينا بتقول لا ما حدش يجي ناحيتهم خالص، مش معنى دول قتلوا ودول لا؟ دي مساله. المساله الثانيه ان في القضيه الحاليه الباقي دول كلهم قال هؤلاء منتسبين للقاعده مش كده؟ طب انت احنا لسه كنا من شويه بنلاقي ان في انكار على داعش بسبب ان هم خرجوا على الحكام خوارج، فنقول طب خوارج ليه؟ قال خرجوا على اخوانهم من الفصائل اللي بتقاتل، اخوانهم الموجودين دول كانوا ايه؟ كانوا قاعده. مش جبهه النصره دي قاعده؟ تنظيم القاعده؟ لا. طب ماشي خلاص، يبقى هم كده وحشين وبتاع، عليك انت النهارده بتيجي تقدم قاعده برضه، مش انت قلت لي امبارح ان دول ناس كويسين؟ ما انا ما اعرفش، انا بقى انا بتنور بيك، انت تقول لي دول حلوين يبقى حلوين هننصرهم. دول عارف زي ايه؟ زي زمان كده اما حصل الضرب الروسي لافغانستان قال ايه؟ جهاد في سبيل الله وينبغي ان تقاتلوا وينبغي، وطلعت الفتاوى بذلك، فانطلق الشباب راحوا قاتلوا هناك. بعد شويه لقينا الناس اللي بيقاتلوا هناك دول قال لك خلاص دي هؤلاء دول ارهابيون ولازم يتضربوا، بس لما جه دول امريكا اللي تضرب. فلذلك المماحكات السياسيه دي لازم اهل العلم يخرجوا منها. ليه؟ عشان انا كواحد بس بستنير بيهم ما شكش فيهم. فهمت؟ ما شكش فيه، ان انت بتقول لي كده ليه؟ الشيء الثالث ان الاحكام التي خرجت حيثيات، يا جماعه الناس دول عملوا ايه؟ قال احنا قتلنا اربعه حد الحرابه وقتلنا الباقي كله، اعدمنا الباقي كله تعزيرا. ودي طبعا كانت حاجه تلفت نظر طلبه العلم، صح ولا لا؟ طب تلفت نظر طلبه العلم في ايه لو جدعان؟ مفيش تعزير بيرتقي للحد، احسنت، مفيش في تعزير. انت عارف التعزير ده اللي هو ايه؟ التاديب يعني. اللي هو دون الحد. فالتعزير ده يقول لك ايه؟ التعزير هي عقوبة لمن اصاب ما يشبه الحد او ما دون الحد. ما يشبه الحد يعني حد ما اكتملتش اركانه، بمعنى ان واحد مثلا شتم واحد بابوه او شتمه بامه ما دون الزنا، يعني ما قالوش ان امك كذا لكن قال له حاجة ثانية، فده لما يجي الامير يعمل فيه ايه؟ يروح ماسكه مديله كده من الاسواع شوية، عيب احترم نفسك اتكلم كويس، بس لا ما يضربوش 80 جلدة. خدت بالك من دي؟ ما يوصلش بيه الى الحد. ما فيش تعزير يقطع ايد مثلا، ما فيش تعزير يقتل مثلا ان انت تزهق نفسه، ده كلام اكثر اهل العلم. فده طلع برضه لفت للنظر. هم حتى انت تلاقي بعض المعلقين بقى حصل له اضطراب من هنا، انه جه علق الاول قال ايه؟ وهذا حد من حدود الله عز وجل، وينبغي من لم يندفع شره الا بالقتل قتل كده. وبعدين طلع بيان الداخليه ان احنا قتلناهم تعزيرا، فاتحرج العلماء اللي قالوا كده، بقى في موقف حرج، لانه هو عارف ان هيطلع طلبه العلم يقول لك في انت معلمني، انت اللي علمتني انا ان مفيش تعزير يصل للحد يصل للقتل. راح ايه؟ راح معدل الموضوع ان من اعان باللسان كمن اعان بالسنان، اللي يقول اقتل بلساني فمن فاللي يقول زي اللي بيقول ايه؟ اقتل بلساني. وفي الحقيقه ده بقى هيبقى ايه؟ موضع اخر لاهل العلم يتكلمون فيه، هو يلحق بالقاتل القاتل الذي حرض مثل الذي قتل مثل الذي بشر. فضلا بقى عن انا مش عايز يعني اتكلم في 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 حيثيات اكثر من كده، انا بس كنت عايز انبهك انت لده ان دي مالناش دعوه بيها. لما يجي لك كده ما تتكلفش، انا عايز بقول الكلام ده كله ليه؟ ما تتكلفش تعمل له قناه شرعيه. يعني مش مسؤول انا ايام افغانستان زمان ان لازم اقول ايه؟ ان ده لازم يكون شرعي، ومش مسؤول بعد كده انه لازم يكون شرعي، ومش مسؤول النهارده ان لازم انشئ له قناه شرعيه. مش لازم انا افضل امتهن الدين بالشكل ده علشان لا نخسر علماءنا ولا نخسر انفسنا، انا مش هحترم روحي حتى لو قلت كده. فعشان كده ده امر كان ينبغي ان هو ما يبقاش في تدخل في الحاجه. لكن على كل حال الشيعة طول عمرهم طول تاريخهم طول تاريخهم يحاربون اهل السنه، طول تاريخهم. حتى ان بعض الشيعة كتب مقالا من فترة وجيزة كده وقال نقول الحق، من الذي فتح الدور ونشر الاسلام؟ اليس اهل السنة؟ انتوا فئة موجودين على جنب بس قاعدين تسبوا في اهل السنة وتسبوا في الصحابة وتسبوا في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة زي كده. فقط اذا وجدت لنفسك قوة بتروح طالع وتعمل تقلب علينا الغرب، لدرجة ان هم الشيعة اللي كانوا موجودين ايام سليمان القانوني دول كانوا يحرضوا اوروبا على سليمان القانوني، يقولوا انتوا بتحاربوش الدولة العثمانية ليه؟ انا قريب منها وعارف ان هم ضعفاء. والله يا اخوانا اقرأوا التاريخ تشوفوا ده، احنا عارفينهم ضعفاء. طب خش انت بس وانا معاك، طب خش وانا مهدلك، يقول له كده. والتاني متهيب ان هو يدخل على الخلافة العثمانية، لان كانت من المراحل المزدهرة جدا مرحلة حكم سليمان القانوني. عشان كده سئل بعضهم بعض الغرب، قيل له ما هو يوم عيدكم؟ قال يوم مات سليمان القانوني. عشان كده عملوا بقى تمثيلية، عارف التمثيلية بتاعت سليمان القانوني دي؟ عملوا تمثيلية بقى مطلعين الراجل بتاع الستات وبتاع عشان يشوهوه. الراجل ده كان تاريخه مشرف جدا، وكانت مرحلته مزدهرة جدا في مرحلة الخلافة العثمانية، فكان يشجعهم على قتل هؤلاء. فده طول عمرهم كده، دائما بالشكل ده، دائما تاريخهم كده. هم من ادخلوا التتار الى العراق وخدعوا الخليفة. وانت عارف نصير الدين الطوسي كان يعمل عندهم وزيرا، وابن العلقم الرافضي الذي تسلل والخليفة بغفلته يومها اوصله لحد ما خلاه بقى وزيرا له، فادخل الهلاك عليهم حتى ازلوه بعدها وعملوا. ارادوا ان يقتلوا صلاح الدين الايوبي، كان حقتلوه مرتين، يقتلوه وهو في اوج نصره. يعني حاجة كده، يعني في الحقيقة عقيدة فاسدة جدا جدا، لان الحقيقة اصل العقيدة دي هي عقيدة فارسية. بلاد فارس قال الفرس لما عرفوش يغلبونا ما صدقوش، فقالوا نغزوهم ازاي؟ قالوا ندس فيهم ناس يسلموا، يبقى شكلهم كده اسلم، وايه وندخلهم في وسطهم، يدخلوا في وسطهم يشوشوا عقيدتهم وايه ويشوشوا يشوشوا دينهم. فدخلوا بالفعل، ودخلوا من جانب آل البيت. وانت عارفين بقى الفاطميين مثلا لما دخلوا في مصر بقى جايب كده شوية ذهب حطوا جنبه والسيف، وجاب علماء النسب قال لهم انا من نسب فاطمة، قال له قول نسبك، قال له مش هقول، تاخد شوية ذهب وتمشي ولا اقتلك؟ قال له اخد شوية ذهب وامشي. فراح طالع ابن مين ده؟ قال ابن بنت النبي على الصلاة والسلام. بعض اهل العلماء الصدق قام وقال لا، دول لا ينسبون الى النبي على الصلاة والسلام، واصل نسبهم يهودي وفارسي وكده. قتلوا جماعة كبيرة من اهل العلم في مصر وفي غيرها، في مكان عندهم من حكم، فقط عشان يقاتلوا الدولة المملوكية القوية اللي هي دولة المماليك السنية، كان عليها قلب ارسلان في الوقت ده، عشان يقاتلوهم سلموا القدس للصليبيين، قال لهم خدوا، مش انتوا عايزين القدس؟ خدوه، بس حاربوا دولة السنة دي. طول بقى عمرهم، لو احنا احصينا خيانات القوم دول في الحقيقة هتلاقي انه طول عمرهم بالشكل ده. وبالتالي هؤلاء لا يلتفت اليهم، ده لا ينظر اليه في 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 موضع ولا يعتبر خالص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله. مصاب ببعض العجب والرياء واشعر ان الله سيغفر لي ذنوبي لاني بصلي في الجامعة وبحضر دروس وبصوم النوافل ولا اشعر بخوف من الاخرة. هو ده سبب العجب، ان يخلي الواحد مطمئن. عشان كده العلماء بيقولوا اول ما يعلم المرء من العجب انه دخله ان يكون في الاعمال بطالا، قاعد يشتغل وبيجتهد، اول ما تلاقي نفسك بدأت تتأنتخ بقى وتريح تعرف انك بقيت ايه معتد بعملك خلاص. عشان كده انت في كلامك بتقول ايه؟ بتقول ما انا مش انا بصلي في الجامع وبحضر دروس، ومش هم يوم القيامة قالوا ألم نكن معكم؟ مش كنا معاكم؟ قالوا بلى، أقرهم انتوا كنتوا معانا فعلا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتوا ورتم، انتوا كنتوا معانا فعلا موجودين. مش قضية ان انا جيت هنا قعدت عشان اديك درس، او ان انت جيت حضرت درس يبقى انت ايه؟ يبقى كده زي الفل. لا، ده انما هو قبول من الله وايه ورد، مش كده؟ فعشان كده الرياء، عمل الرياء، درء الرياء، اياك نعبد. فلا يعتد المرء بنفسه ويجرد توحيده لله عز وجل، انا لا احرك ساكنا الا بالله، وليس التوفيق إلا من الله، ولا يكون النجاة غدا بالعمل وإنما برضا الله. فإذا راضية إحنا بنعمل الأعمال دي اللي يرضى الله، إنما العمل ده ما بيدخلش حد الجنة، لا حضور الدروس ولا صلاة الجماعة ولا العمرة والحج، ما فيش كده. إنما يدخل المرء إلى الجنة إذا رضي الله عز وجل عنه. علشان كده كان السلف لا يعتدون بالعمل، يعملوا أعمال كبيرة قوي ولا كأنه عمل حاجة، لا يحسبهاش خالص، إنما يلتفت لإيه؟ لرضا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فسأل الله عز وجل أن يوسعنا برحمته ويدخلنا في رحمته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يحترم الأجر بيقول عنده أصدقاء ملتزمين لكن بيخرجوا وبيسهروا وبيتصلوا بي عشان أخرج معهم، لكنني أرفض، وقل السؤال مني عنهم وقل منهم التذكير بأمور الآخرة، فهل علي في ذلك شيء؟ هو إن يكون أصحابك ملتزمين وبيخرجوا يتفسحوا ده حرام؟ على فكرة ده برضو مما نخشى عليه من الشباب، إن يجي بعد كده يقول لك أنا حاسس باكتئاب، واللي يبدأ يفرط في التزامه. طب انت فرطت ليه؟ يقول لك حاسس، عايز كده، حس ان انا شاب كده. هو احنا لما انت التزمت قلنا لك انت مش شاب؟ يعني انت دلوقتي راجل ملتزم، ينفع انك انت تطلع دلوقتي تتفسح ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا لا؟ ينفع تروح تنزل تجيب بومب وتفرقع في الشارع ولا ما ينفعش؟ لا والله العظيم ينفع، والله والله ينفع، هات بومب وقعد فرقع، بس ما تخليش حد يتجر حواليك. اذا كانت هي دي شهوتك هات بومب وقعد فرقعهم. عايز تقعد مع العيال ولادك وتتفسح وتتشقلب انت وهم في الجنينه كده وتتنطط، اقعد مع العيال وتشقلب. عايز تروح الريف الاوروبي، روح الريف الاوروبي وتفسح. ما فيش حاجه. قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. يبقى أنا أفهم أتلو ما حرم إن الأصل إيه؟ الحل. يبقى أنا عشان أروح البحر حلال؟ كل الموضوع بس نحط لك هنا حتة قوسين كومنت بوزر ثاني عادة، نحط قوسين بس نقول لك تعمل إيه؟ لما تروح تتفسح ما تروحش في حتة فيها حاجات حرام بس. يا عم مش أماكن الفسح كلها ولا حاجة، يعني فيش حتة كويسة؟ لازم يكون في دلوقتي بقت في ملكيات خاصه كده، يعني في شاليه بتاع حد في حته على جنب شويه، تروح هناك ما تلاقيش حد، تروح في وقت، يعني عارف انت لو رحت دلوقتي تتفسح على البحر مش هتلاقي حد. ما هو صحيح هتبقى ضيقه برضو شويه، يعني مش هتبقى منفتحه قوي، لان هو ما بقاش تراعى حدود الله عز وجل في اماكن كتير، لكن هتلاقي بالشيء الضيق البسيط هتلاقيه يرضيك ويرضي عيالك طالما في طاعه الله عز وجل. هو احنا كان اهلنا معاهم ايه عشان يودونا لحته معينه من الاماكن المرموقه ولا كده؟ احنا طلعنا لقينا اهلنا حالهم على قد، صح ولا لا؟ حتى ما كانش فيه في الدنيا الحاجات الكتيره اللي موجوده دلوقتي حتى اللي معانا، لكن كنت تلاقيهم لما يعملوا الشيء البسيط ربنا يرضينا بيه. احنا كان بس عشان الوالد يوم الاجازه من الشغل ويقعد يفطر معانا، كان هو ده العيد، نقعد يفطر معانا لحد ما كبرنا كده، واحنا نروح نصلي العيد ونروح، اما نروح ما نروحش على البيت، ناخد زوجاتنا وعيالنا ونروح نصلي كلنا العيد، ونرجع من صلاه العيد على اهلنا، على الوالد والوالد، نقعد معاهم الساعتين بتوع الصبح، ناكل صينيه الفته واللحمه، وناخد بعدنا ونروح قبيل الظهر، نروح على بيوتنا خلاص. لا علينا ان احنا حتى ما ننزلش بعد كده، مش قضيه، المهم ان احنا ايه. مش بقول لك ضيق، يعني اقصد اقول لك ان انت اذا كان في رضا الله حتى لو كان بسيط كده قليل ضيق، هتلاقي فيه حمام السباحه اهو كابتن عمرو قاعد، حمام السباحه لما تروحه بسيط جدا، الليله ب 200 جنيه للعيل بس، بسيطه جدا جدا، خد العيال وديهم وغرقهم هناك عشان عملوا معاك كده، خلي عمرو يغرقهم لك. ده انا عايزين نقول للاخوه ان انت مات. بعض الاخوه تلاقيه كان بيلبس حاجات حلوه قوي قوي وبطل، ليه؟ حاسس ان مين اللي قال لك بطل؟ بس في تعليق على اللي انت بتلبسه، ان ده لازم يكون فوق الكعب، وان ده لازم يكون مشاكله جزاء، ان الرسمه دي ما ينفعش تكون على صدرك، ان ده بس انما اشتري الحاجه اللي انت عايزها زي ما بتشتريها وانطلق عيش حياتك. انفق ما شئت ما اخطاتك خصلتان صرف ومخيله. لا تبقى مسرف تضيع الفلوس ترميها على الارض. العيال اللي بتروح ويقعد في اماكن ويروح مطلع ال10 جنيه ولا ال20 جنيه واحيانا 100 جنيه ويروح برمها ومولع بيها سجاره عشان يعمل منظر قدام، ده حرام. ولا تاخد بعضك وتبقى ايه وتشوف نفسك بين انا اللي بدخل الحته الفلانيه وانا اللي بجيب اللبس الفلاني وانا، فتلاقيه ماشي كده شايف روح. اذا اخطات الاسراف والخيلاء اعمل اللي انت عايزه بقى في الحلال طالما مفيش حاجه محرمه، اعمل ما شئت. فعايزين نقول اكمني اصحابك بيروحوا يسهروا، تقوم تقل من السؤال عنهم؟ ما يسهروا يا عم، وبيسهروا فين؟ بيسهروا على الشارع اكيد، جنب البيت، جنب البتاع، بيتاخروا شويه بالليل يعني طالما مفيش. وحتى لو هم بيسهروا في حاجه محرمه انا ابعد عنه. انا يعني انا دلوقتي راجل كنت سبب لهدايتك وبتسالني وبتسترشد بيا، لما تعمل حاجه غلط اروح انا بعد وخصمك، ولا اقعد معاك واقول لك؟ كان في تاجر بيعدي على سيدنا عمر على طول، كل منزل المدينه يعدي على سيدنا عمر، يقعد معاه صديق شخص، يقعد مع امير المؤمنين ويمشي زي ما يخلص تجارته. فجي في يوم ما جاش، سنه ما جاش، سيدنا عمر سال عنه، فلان الفلاني فين؟ قالوا يا امير المؤمنين قد حدث له ما يرسل. ايه اللي حصل له؟ قالوا يا امير المؤمنين خاض في المعاصي، بقى بيعمل معاصي كده وبقت حالته صعبه جدا ومبقاش. فبقى لما جه تاجر اتكسف منك، اقعد مع عمر بن الخطاب وانا بالمعاصي دي؟ فما رضيش يحط معاه وراح واخد بعضه ايه، وقام ما جالكش السنه دي. راح سيدنا عمر كاتب ايه؟ سؤال، خطاب. اما بعد فاني احمد اليك الله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير والسلام. فلما وصل الخطاب الى التاجر نظر اليه وقال والله ان الله عز وجل قد تهددني ودعاني. قال غافر الذنب، فكان ربنا بيقول لك تعالى اغفر لك، انا غافر الذنب، يبقى اولى واحد يجيني مين؟ اصحاب الذنوب، صح؟ فكانه بيدعوك بالكلمه دي، تعالى لي وانا اغفر لك، بس قول لي اغفر لي. وقابل التوب، يقبل توبتي اذا تبت وخلاص ومش هيسالني على اللي انا عملته كمان، يمحوه من صحيفتي او يكسره لي بالحسنات. بس مع ذلك لو ما جتش شديد العقاب ذي الطول، يوصل لك العقاب لو في بطن امك يجيبك سبحانه وتعالى. شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو، ورايح له رايح له، اليه المصير. راح الراجل تاب وبكى واناب وحسنت سيرته، وجاء الى عمر وحدثه بما حصل، فنظر عمر لاصحابه وقال هكذا فافعلوا باخوانكم اذا عصوا الله وندوا. اذا بعد اخوك اعمل معاه كده، رغبوا رهابوا واعملوا. احيانا ما تاخدش بالك، كان في واحد قاعد من العلماء وقالوا له الخليفه قال انا هنور الكعبه، هتنورها ازاي؟ قال هحط على راسها نار، شعل نار. الا ده شعل نار دي تبقى ايه؟ شعار مجوسي. هحط شعل نار فوق الكعبه؟ ما تنور ولا تضلم، ما تحطش شعل نار بعيد، اشمعنى فوق الكعبه يعني؟ هي طاقت في دماغه كده. راح العالم ده عمل ايه؟ راح رفع صوته في مجلس الخليفه وقال معاذ الله ان يحدث الخليفه مثل هذا، فإنه أدين وأتقى مما تقولون، يجعل على الكعبة نارا يجعلنا مثل المجوس، معاذ الله أن يحدث الخليفة هذا. الخليفة قاعد سمع كلمتين دول، راح غمز العسكري قال له اجري طف النار اللي أنا حطيتها بسرعة، ده بيقول إن أنا راجل تقي، بيفكر إن أنا. فممكن تيجي كده إن أنا أبقى داخل مثلا مع أخ، تلاقي في بعض الإخوة كده أول ما أشوفك يشتكي لك، الأخ فلان بيشرب سجاير، أقول أعوذ بالله، عادل يشرب سجاير؟ لا يمكن، لا يمكن، ده انا عارفه كويس جدا، ده تخصص حاجه ثانيه. واحيانا يخش كده يعني، وجودك بجواره مش معقول ابدا ان انت تبعد عنه، لا سيما ان انت حتى ما وضحتش في السؤال ان الاخوه بيعملوا حاجه غلط. فانا بقول لك حتى لو بيعمل شيء غلط بس ما ياثرش عليك انت، يعني حتى لو بيعمل شيء غلط وانت من الاول شيخه ومن ترشده وتعلمه، اوعى تبعد بعيد عنه، الا انه يؤثر عليك يخليك قاعد ويدخلك فيما حرم الله عز وجل، فبالتالي ايه بقى ساعتها بقى مش هقدر ان انا اقف معاك. طيب عليكم السلام ورحمه الله. ما حكم ذكر الله باستخدام السبحه؟ احنا قلنا قبل كده يا اخوه ان السبحه دي ايه؟ كتب. نزهة المتقين، شرح رياض الصالحين ما شاء الله. الكتب دي جاية خصيصا لمن ابتدأ في طلب العلم بس بجد يعني، فالإخوة المبتدئين بس في طلب العلم عشان بس ده أمانة ما تاخدهاش تركنا في البيت، الإخوة المبتدئين في طلب العلم عندنا الكتب دي يبقوا ياخدوها إن شاء الله. موضوع السبحة ده موضوع إيه؟ موضوع مختلف فيه بين أهل العلم، جماهير أهل العلم على جوازه، وإنما ذكر لعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري المذهب بإيه؟ بعدم جوازه رضي الله عنهما، وورث ذلك من عبد الله بن مسعود إبراهيم النخعي. بس أنا مش عايز أخوض في دوت وأقول لك إيه تعليلات المذاهب دي إيه، لكن عايزين نقول ده أمر مختلف فيه بين أهل العلم، خلاف سائخ ولا خلاف باطل؟ سائخ. يعني لو أنت قاعد جنبي ماسك السبحة، وأنا شخصيا ما بمسكش السبحة، أنا مش همسك السبحة لأن أنا معتقد إن لا ما بمسكش السبحة، الأصل أنا أسبح على إيدي مثلا، وأنت قاعد جنبي تمسك السبحة أنا ما أنكرش عليك، إلا لما نتباحث كطلبة علم بقى نقعد نقول أدلتك ونقول أدلتي ونعمل بحث في الموضوع تبقى مسألة بنذاكرها مع بعض، إنما دون ذلك لا ما بننكرش. المهم نعمل إيه؟ نذكر ربنا. الإشكالية مع الإخوة اللي حصل مع الإخوة إنهم يفضل ده يقول له دي بدعة والتاني يقول له لا مش بدعة، لا والله بدعة يا عم مش بدعة بقول لك. طب والمصحف بدعة؟ مرة دخلت الحمام في مرة لقيت أخين واقفين مع بعض، واحد بيقول له هو إحنا لو دخلنا الجنة الحيوانات هتخش معانا؟ قالوا لا طبعا مش هتخش معانا. قالوا لا هتخش معانا. يا عم بقول لك مش هتخش معانا، هتخش معانا إيه؟ قال له بقول لك هتخش معانا الحيوانات هتخش معانا. قال له تخش، احنا ناقصين قرف مش هتخش معانا. طب يعني هو لو فرض ان الحيوانات دخلت الجنة هتخش برضو كده الحي برضو الكلب كلب والقط قط كده، ولا هيبقى يخلقوا اذا كان انت شخصيا هتخلق خلقا اخر؟ فاحيانا نتكلف امر بره الموضوع خالص. عارف الراجل اللي قعد مع التاني قال له نفسك فيه؟ قال له نفسي الوادي ده كله يبقى معيز بتوعي. وانت نفسك في ايه؟ قال له نفسي الوادي ده كله يبقى ذئاب تاكل المعيز بتاعتك. قال له ذئاب تاكل المعيز بتاعتي ازاي؟ ازاي يا راجل انت الذئاب تاكل المعيز بتاعتي؟ قال له هو كده تاكل المعيز بتاعتك. راح ماسكين في بعض، ولا ده عنده ديابه ولا ده عنده معيز، لا حاجه عجيبه جدا. فاحيانا الاخوه يقعد يعني تلاقيه قاعد يتامل كده في امور ما هياش. انت قاعد دلوقتي بخلاف سائخ، خلاف سائخ نعمل ايه؟ بس حريصين ان احنا نذكر. اقول له كده يا اخ عادل انت ذكرت ربنا النهارده كم مره؟ وهو يقول لي وانت ذكرت ربنا كم مره؟ ونقعد نتواصل مع نفسنا كده ان ايه، ربنا سبحانه قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. قال بعض العلماء ذكر الله اكبر من الصلاه. شوف الصلاه خير موضوع ذكر الله. وقال وقيل ان الصلاه المشتمله على ذكر اكثر هي اكبر من الصلاه المشتمله على ذكر اقل. فالاصل اللي بيعلي قدر الصلاه كمان حته الذكر. قال عمير بن هاني اني لاذكر الله في اليوم 40,000 مرة. قالوا 40,000؟ 40,000؟ قال اي والله وسلوا هذه الجوارح. اهو الاخ اللي بيقول لك السبحه بدعه، طب يطلع من كمك 40,000 مرة انت بس قاعد تجادلني وخلاص؟ 40,000 مرة. عارف الراجل ده لما مات وجدوه على خشبه الغسل يشير بيده، هو ميت لو بيشير بايده كده بيسبح كده، هو ميت عاش على شيء فقبضه الله عز وجل عليه. فالمهم ان احنا نذكر ربنا ما نختلفش في ده. المباحثه نخليها لطلبه العلم يتباحثوا، لكن انا عايز اقول لك انه ابتداء هو ايه اكثر اهل العلم على استحبابها، بل كان ائمه السنه يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني كان بيقعد يقول لك كده يجلس فما هي الا الاسانيد وذكر الله والسبحه تدور في كمه. ابن حجر قاعد كده قاعد السبحة في كمه يحط ايده ويفضل يسبح ويذكر الاسانيد مع الناس وينقد الاسانيد ويصحح الاحاديث وكده وهو ايه وهو قاعد يسبح ويذكر الله عز وجل. فالمسألة احنا كبرناها قوي الحقيقة، وبالتالي خرجنا بنتيجة ايه هي؟ ان لا اللي ماسك سبحة بيذكر ربنا ولا اللي مش ماسك سبحة بيذكر ربنا، بقينا كلنا مع الاسف الشديد يعني اقللنا من ذكر الله عز وجل وشغلت على المسائل. اعلى من كده تحتاج لايه؟ تحتاج لمزيد نظر ومزيد دراسه ومزيد تعمق. فاحنا نرجو من الاخوه ان هم لا يختلفوا حتى لا تذهب قوتهم وتذهب ريحهم. الخلاف شر، الخلاف شر، لا سيما وهو ملوش مناطق. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.